الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من تفسير سورة محمد، وهو الأخير. قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا هلا أنزلت سورة من القرآن وذكر فيها القتال. كانوا يستعجلون الأمر بالقتال، فإذا أنزلت سورة من القرآن محكمة في حكمها وذكر فيها القتال الجهاد، رأيت الذين في قلوبهم مرض ضعف إيمان ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت من شدة الخوف، فأولى لهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية. فالجملة الأولى انتهت، فأولى لهم طاعة، يعني هذه مرتبطة بما بعدها، لأنك إذا توقفت ظن الضان أنها على التهديد، نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، لكن الصحيح أن معناها فأولى لهم طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأولى لهم قول معروف سمعنا وأطعنا واستجبنا لأمر ربنا. فإذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم أو عزم الأمر وجد الأمر وهو القتال، فلو صدقوا الله بنياتهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله لكان خيرا لهم من هذا التباطؤ والتخوف. فهل عسيتم إن توليتم أعرضتم عن الجهاد في سبيل الله أن تفسدوا في الأرض حيث ينتشر الشرك والبلاء وتقطعوا أرحامكم، يقع قطيعة الرحم بسبب عودة الناس إلى الجاهلية الجهلاء؟ فالمعنى العام: فهل عسيتم إن تركتم الجهاد وتوليتم عنه وعاد الناس إلى الجاهلية أن يقع منكم الفساد العظيم في الأرض ويقع تقطيع الأرحام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إثم أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وفي حديث أبي هريرة: لما خلق الله الرحم قامت وتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله لها: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل له أرحام يؤذونه مع إحسانه إليهم، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، أي الرماد الحار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمقاطع، ولكن ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فقطيعة الأرحام من أعظم الآثام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ولو لم يكن إلا من وصلهم، وصله الله، وصله الله بهداه، وصله الله بعطائه، وصله الله بتوفيقه، وصله الله بتسديده، وصله الله بعونه، وصله الله بحفظه. معنى عام. لماذا الآن فشل القتل بين الناس؟ بسبب تقطع الأسر. فعلينا أن نسعى في وصل الله لنا بوصل ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هؤلاء يصلهم الله بخيره. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فإذا صلى الله عليك نالك الخير العظيم والأجر العميم. أولئك الذين سعوا في الأرض بالفساد وتقطيع الأرحام، الذين لعنهم طردهم الله عز وجل من رحمته فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن النظر إليه. إذن الذنوب لها سبب في صرفك عن الحق. ما الذي جعلك بعيدا عن الهداية؟ ربما يكون قطيعة رحم. ربما يكون عقوق والد، ربما يكون أذية جار إلى غير ذلك. أفلا يتدبرون يتعقلون القرآن أم على قلوب، بل على قلوب أقفالها صارت كأنها مغلقة مصمتة لا تستجيب لأمر الله ولا تفرح بوعده ولا تخشى من زجره. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا عن الإسلام ورجعوا القهقرى من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين لهم ظهر لهم الهدى العلم النافع والعمل الصالح، السبب في إغوائهم هو الشيطان، حيث سول زين لهم الباطل وأملى لهم، أطال لهم الأمل ونسوا الموت والعمل، فوقع منهم ما وقع. وفي هذه الآية إثبات حد الردة، أقصد إثبات الردة، وينكرها بعض الجهال. ذلك السبب أنهم ارتدوا بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله من الكافرين سنطيعكم في بعض الأمر، أي سنطيعكم في شأنكم وأمركم، والله يعلم إسرارهم. قالوا هذا القول سرا لا جهرا، ومع ذلك أطلع الله عز وجل نبيه على ذلك. وهذا قول المنافقين لليهود والمشركين، فكيف حالهم إذا توفتهم قبضتهم الملائكة ملائكة الموت، حال كونهم يضربون وجوههم وأدبارهم إهانة لهم وإذلال وتحقير لهم، كما قال عز وجل اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ذلك العذاب الذي يحصل لهم عند الموت بأنهم تابعوا ما أسخط الله من الأعمال والأفعال، وفي إثبات صفة السخط لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، وكرهوا رضوانه، كرهوا الإيمان والإحسان، وفي إثبات صفة الرضا لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، فأحبط أعمالهم أذهبها، كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أم حسب، بل حسب وظن الذين في قلوبهم مرض من المنافقين واليهود وغيرهم أن لن يخرج الله أضغانهم، حسدهم وبغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن هذا الأمر إنما هو في صدورهم ما ظهر للناس، لكن الواقع كما قال عثمان ما أخفى رجل سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه، فيظهر ما في القلب على الوجه واللسان. فهؤلاء كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه ويحسدونهم، وإذا جالسوهم أظهروا لهم البشر والمحبة، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بحالهم، لم يعلم بحالهم، فقال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم واحدا واحدا، لكن مع ذلك قد جعل الله علامة أخرى فلعرفتهم بسيماهم، كما أن المؤمن سيماه في وجهه من أثر السجود ونور وجهه يتلألأ لصفاء قلبه، تجد أن المنافق وجهه مسود مكفهر. وأيما الله لما ذهبنا إلى الدمام أنك تعرف الباطنية في وجوههم، كلهم أهل بلد، لكن تعرف المسلم الموحد في وجهه، وتعرف الباطني المشرك المندد في وجهه. الماء هذا إنما يزيل الغبار، وأما سواد الكفر والنفاق فيبقى أثره. ولا تعرف بسيماهم، أي بعلاماتهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، هذا أمر آخر جعله الله، أنك تعرف المبطل في لحن قوله، إذا تكلم كلاما ظهر من كلامه بعض ما في قلبه، فكانوا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بذلك. والله يعلم أعمالكم جميعا فيجازيكم عليها يوم القيامة، من أحسن فلنفسه ومن أساء عليها. ولنبلونكم، نختبرنكم حتى نعلم علم وقوع، وإلا فإن الله بكل شيء عليم، المجاهدين في سبيل الله عز وجل منكم، والصابرين من أجل إعلاء دين الله عز وجل، ونبلو أخباركم، نختبر أيضا أخباركم وشأنكم، هل أنتم صادقون في قيلكم أم أنها أقوال مجردة. ثم أخبر الله عز وجل عن حال الكافرين: إن الذين كفروا أعرضوا عن الإيمان وصدوا غيرهم عن سبيل الله عز وجل طريق الله، وشاقوا خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين ظهر لهم الهدى العلم والعمل، لن يضروا الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وسيحبط، يذهب الله عز وجل أعمالهم، أي أجر ثوابهم، وإلا أعمالهم قد وقعت، لكن يذهب الأجر فلا يؤجرون على ذلك العمل. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله عز وجل للمؤمنين المقرين له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، آمنوا. قد يقول: كيف أمرهم بالإيمان وهم مؤمنون؟ يعني ازدادوا علما وعملا وانقيادا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمره والابتعاد عن نهيه وزجره، ولا تبطلوا أعمالكم الحسنة بما يلحقها من الأعمال السيئة. بينما الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. أما إذا كانت السيئات تلحق الحسنات، لا سيما سيئة الشرك، فإنها تبطل جميع الحسنات. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر الله عن حال الكافرين: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، أي على كفرهم، لم تقع منهم توبة، فلن يغفر الله لهم، بل يخلدون في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومفهوم الآية أن من تاب قبل موته وإن وقع منه أي عمل تاب الله عليه. وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا تهنوا، تضعفوا وتدعوا إلى السلم، إلى الصلح والاستسلام، وأنتم الأعلون الظاهرون الغالبون، والله معكم ينصركم ويحفظكم ويؤيدكم. وإن وقع لهم هزيمة في بعض المواطن، إلا أن الله عز وجل معهم وسينصرهم في آخر الأمر، وستكون الغلبة للمؤمنين، ولن يتركم، ينقصكم أعمالكم، بل هي محفوظة لكم، وتجدونها يوم القيامة كاملة مضاعفة الأجور والثواب. ثم قال محضضا لهم على الزهد في الدنيا التي من أجلها ربما يقع الصلح والتقارب مع الكافرين: إنما الحياة الدنيا وما فيها من نعيم ونحوه لعب يوشك أن يزول ولهو يشغل عن طاعة الله عز وجل. وإن تؤمنوا بالله عز وجل وتتقوا بفعل المأمور وترك المحظور يؤتكم يعطيكم أجوركم مضاعفة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أموالكم، لأن سؤال الناس الأموال يجعلهم يزهدون فيك. ولذلك كان جميع الرسل شأنهم مع قومهم: قل ما أسألكم عليه من أجر، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. فالناس لو سئلوا التراب لتثاقلوا إعطاءه، وبغضوا من يسألهم هذا التراب. فكيف إذا كنت تسألهم أموالهم وتستجديهم العطاء، لا سيما أنت يا طالب العلم؟ وإن كنت محتاجا اصبر، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمة. وربما تكون بينك وبين بعضهم ألفة ومحبة ومواصلة وإخاء والتزاور، فإذا سألته ماله وإذا بالأمر ينقلب رأسا على عقب، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، لا سيما من يقوم بالدعوة ويؤهل نفسه أن يكون مصلحا. فإذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل من الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحب الناس إليه، وهو أحب الناس إليهم، وهم من أشد الناس متابعة ومحبة للدين وبذل. أبو بكر أنفق ماله، عمر أنفق نصف ماله، عثمان جهز جيش العسرة، وهكذا غيرهم وغيرهم، كم لهم من الفضائل والشمائل. ومع ذلك سؤال الأموال يؤدي إلى فساد الحال مع الآخرين. فكل له ما له، إن أحب أن ينفقه أنفقه في سبيل الله ونفع نفسه، وإن بخل به شأنه. إن يسألكموها أي الأموال فيحفكم في، يعني فيحفكم بمعنى أنه يلحف عليكم في المسألة ويقول هات ويكرر لك. إن يسألكم المال فيحفكم، يلحف عليكم في المسألة تكرارا وإحراجا تبخلوا، يقع منكم البخل عما أمر الله به، ويخرج أضغانكم، هذا يريد يأخذ مالنا، هذا طماع، هذا ما عنده زهد في الدنيا. يبدأ الناس يتكلمون، هذا من هنا وهذا من هنا، بينما قبل ذلك حين حال زهدك في مالهم ما لهم مدخل عليك. أما إذا تطلعت إلى أموالهم خرج ما في قلوبهم، وبدأ الشيطان ينمي. كثير من الناس ما يدخل الشيطان يقول له افعل كذا وافعل كذا، لكن من يدخل عليه من المال. انظر إلى ذلك المنافق، اعدل يا محمد، والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. من أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من آمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك اطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المال. المال شأنه ليس بالسهل. الأنصار رضي الله عليهم مع محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه أعطى قريش وتركهم، يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويدعنا وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه يتألم بهذا المال وأن ما هم فيه من الخير والعلم والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير لهم وأفضل. فهذا باب مهم، لا تسأل الناس المال ولا تمنع الناس ما لهم من المال ولا تسئ الظن بغيرك من أجل المال، فرب مودة يذيبها المال ورب أخوة يقطعها المال. انظروا إلى الأخوة يكونون مع أبيهم في أحسن حال، فإذا مات الأب وبدأوا في تقسيم الأموال تناحروا وتقاطعوا وتدابروا وتهاجروا وتقاتلوا. انظروا إلى طلاب العلم ربما يكونون على حال حسن، فإذا جاء المال وإذا بالقلوب فيها ما فيها. تعلمون قبل أيام يسر الله ب65 بطانية ونحن على حال حسن، الذي ينام بدون لحاف دافي والذي معه لحاف الحمد لله. وإذا بالقلوب تعتصر، هذا يطعن في شيخه وهذا يطعن في المسؤول وهذا يطعن في زميله وهذا وهذا، ناقل 65 بطانية والعدد أكثر من 100 واحد. هذا مثال، المال كن على حذر منه، لا تسأل الناس أموالهم ولا تمنع الناس مالهم ولا تسئ الظن بالغير من أجل المال. إن يسألكموها فيحفكم يلحف عليكم تبخلوا بما أوجب الله عليكم ويخرج أضغانكم ما في صدوركم. ها أنتم هؤلاء تدعون تؤمرون لتنفقوا في سبيل الله من أجل إعلاء دينه وإعزاز كلمته، فمنكم من يبخل بما أوجب الله عليه، وهل إذا بخل ضر الله؟ ما ضر الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يمنع نفسه الأجر والمثوبة، وإلا فإن الله غني عن نفقته وعطائه، والله الغني أزلا وأبدا لا ينتفع بعبادة عابد ولا يضر بإعراض معرض. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، غناه ذاتي، بينما أنت يا إنسان فقرك ذاتي، لو يعطيك الله المليارات أنك فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقير إلى الأكل، فقير إلى الشرب، فقير إلى الزوجة، فقير إلى الحمام، فقير إلى المرض، فقير، الفقر يلازمه، بينما ربنا عز وجل له المثل الأعلى، الغنى صفته الأزلية الأبدية، إن عبد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، إن كفر ما نقص ذلك من ملكه شيئا، إن سئل فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. والله الغني وأنتم الفقراء في جميع أحوالكم. وإن تتولوا عن طاعة الله عز وجل وعن الإنفاق في سبيل الله يستبدل يأتي بغيركم قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه آية عظيمة، كما أنها في شأن الأموال، إلا أنها عامة، من تولى عن السنة جاء الله عز وجل بخير منه ثم لا يكون مثله، من تولى عن الاستقامة جاء الله عز وجل بخيره، من تولى عن النفقة جاء الله عز وجل بغيره، وهكذا. هذا خبر الله، وخبر الله لا يمكن أن يتأخر. وإن تتولوا عن أمر أمركم الله به يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، قيل هذه الآية نزلت في بعض أهل اليمن، وقيل في فارس والروم، وقيل غير ذلك، أن الله عز وجل وعد المسلمين أن ينصرهم إذا تولى من تولى. وفعلا حين حصلت الردة أقبل الله عز وجل بقلوب اليمنيين وغيرهم، حتى جاء في الحديث إن نفس الرحمن من قبل اليمن، فسره العلماء بتنفيس الرحمن عن المسلمين بأهل اليمن. ومما يذكر أن ذي الكلاع الحميري وجه جيشا قوامه 12,000 إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقاتلون معه وينصرون دين الله، وهم المراد في حديث يكون يخرج من عدن أبين 12,000 ينصر الله بهم الدين. هذا هو الصحيح في الحديث، ليس ما يفعله الآن أصحاب التنظيمات الجهادية بين الحين والآخر، يذهبون إلى أبين وإلى عدن ويجعلون لهم خلايا في تلك البلاد على أنهم سينصرون الدين. الدين ينصر بطاعة الله، ينصر بالتوحيد، ينصر بالسنة، ينصر بالعلم والعمل، ما ينصر بالتفجير ولا ينصر بالتكفير ولا ينصر بذبح الأبرياء. فهذا الحديث قد ذهب، مع أن ابن الجوزي يحكم عليه بالوضع. ابن الجوزي رحمه الله يقول لا تثبت فضائل في قرى أو قبائل بعينها إلا ما كان مشهور مثلا في الصحيحين ونحو ذلك، لكن الحديث خرجه شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ويثبته جماهير أهل العلم، وذكر الحافظ له توجيها في فتح الباري، وهو الذي تقدم أن الجيش الذي يخرج من أبين عدن وينصر الله به الإسلام كان في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين.